بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحريم آلات الطرب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، قال رحمه الله تعالى:
الفصل الثاني شرح مفردات غريب الحديث.
الفصل الثاني شرح مفردات غريب الحديث. شرح مفردات غريب الحديث. قال: بعد أن فرغنا من سوق الأحاديث المحرمة لآلات الطرب وفيها ألفاظ متنوعة بعضها دلالتها عامة شاملة لكل أجناس الآلات مثل المعازف، وبعضها خاص ببعضها وهو فرد من أفرادها مثل البرابط مثلا، كما أنه وقع في بعض الآيات والأحاديث ألفاظ أخرى من الغريب. رأيت أنه من تمام الفائدة شرحها وبيان معانيها، ورتبتها على الحروف مع الإشارة إلى أماكنها المتقدمة. أولا أريكتهم. قال في القاموس: أريكة كسفينة
سري، يعني وزنا. نعم.
أريكة كسفينة سرير في حجلة ساتر
وهذا من الشرح الجيد لكيفية النطق أن تقيس الكلمة بالكلمة حتى تحفظها، فتقول مثلا إيه؟ ثوب حبرة كعنبة، بهذا تكون ضبطت هذه مهما طلع عليك الزمان. لما لو قيل مثلا بكسر الحاء وفتح الباء وكذا ممكن تنسي بكسر الحاء ولا فتح الباء، لكن لو جعلت لها وزنا ها يبقى حبر عنبة على طول، هذه لا تنساه يبقى حبر عنبة. نعم. أريكة سفينة. نعم. ما تقول أريكة مثلا أريكة ما لا أريكة سفينة. نعم.
أريكة كسفينة كسفينة سرير في حجلة ساتر كالقبة، أو كل ما يتكى عليه
يعني ومعناها أنها سرير في حجلة. نعم.
أو كل ما يتكى عليه من سرير ومنصة،
يعني ساتر كالقبة. نعم.
أو كل ما يتكى عليه من سرير ومنصة وفراش أو سرير منجد. ثانيا الأوتار، جمع وتر محركة.
يبقى اي حاجة الانسان يجلس عليه كذا يقال ايه؟ اريك، ما يتك عليه من سرير منصة فراش او سرير منجد. فمثلا الذي اجلس عليه ان هذا يقال اريكة، يجلسون على الارائك الفروش والاسرة وكذا. نعم.
جمع وتر محركة، شرعة القوس ومعلقها منه.
جمع وتر مش وتر ولا وتر، جمع وتر يكون محركة يعني مفتوح واو التاء. نعم.
وهي هنا الأوتار التي تربط وتشد على الآلات الموسيقية كالعود والقانون. ثالثا البرابط، جمع بربط، ملهاه تشبه العود، فارسي معرب وأصله بربط لأن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصدر بر. رابعا بطر الحق، هو رده وإنكاره بعد ظهوره. خامسا الحر، هو الفرج وأصله
يستحلون فيه الحرة والحريرة. نعم.
هو الفرج
فما الحرة؟ قال والفرج،
وأصله حرح بكسر الحاء وسكون الراء، وجمعه أحراح.
يبقى الحر هو الفرج، الحرة والحرير يعني الفرج يعني الزنا، ويستحلون ليس معناه يعتقدون حلة، وإنما يأتونه إتيانا كثيرا يشبه إتيان من استحل، يسمونه استحلالا عمليا، استحلال عملي كثرة ما يأتي، بخلاف الاستحلال الاعتقادي. فالاستحلال الاعتقادي اعتقاد حل شيء، وهذا مكفر ولو لم يزني. إذا اعتقد حل الزنا مع العلم بتحريمه ولو لم يزني فإنه يكون كافرا. نعم.
الخز هو هنا ما ينتج من إبريسيم خالص.
من إبريسيم.
من إبريسيم
خالص.
خالص وهو الحرير. سابعا دولا جمع دولة بالضم وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. ثامنا رنة شيطان هو هنا الصوت الحزين. تاسعا علم أي جبل. عاشرا الغبيراء شراب مسكر يتخذ من الذرة. غمط الناس هو الاستهانة بهم واحتقارهم والطعن فيهم بغير حق وهو الغمص كما في النهاية.
غمط الناس وغمص الناس. نعم.
القنين هو الطنبور بالحبشة والتقنين الضرب به قاله ابن الأعرابي كذا في إغاثة اللهفان. وفي القاموس القنين كسكين الطنبور ولعبة للروم يتقامر بها. قال الشيخ قلت والأول هو المراد هنا قطعا لأن القمار مذكور في الحديث نفسه وهو الميسر وهو من آلات الطرب الوترية طويل العنق له صندوق نصف بيضاوي فيه وتران أو ثلاثة. القيان جمع القينة وهي المغنية من الإماء وتجمع أيضا على قينات. القينات انظر ما قبله. الكوبة هي الطبل كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر وجزم به الإمام أحمد واعتمده ابن القيم في الإغاثة قال وقيل البربط.
البربط.
البربط. وقال الخطابي في المعالم والكوبة يفسر بها الطبل ويقال هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء. وفيه أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على المسند ثم قال وأجود من كل هذا وأحسن شمولا قول أحمد في كتاب الأشربة يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه. المزامير جمع مزمار آلة من قصب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير كذا في المعجم الوسيط. المزر بكسر الميم نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير أو الحنطة. المعازف هي الدفوف وغيرها مما يضرب به كما في النهاية. وفي القاموس هي الملاهي كالعود والطنبور. الواحد عزف أو معزف كمنبر ومكنسة والعازف اللاعب بها والمغني. ولذلك قال ابن القيم في الإغاثة وهي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك.
المعازف يعني يدخل فيها الدفوف وكذا ليست المعازف اللي تسمع لها صوتا صوت مزمار أو كذا بل كل آلات اللهو. وهذا المعنى شامل. يستحلون الحرى والحرير يعني لبس الحرير والخمر يعني شرب الخمر والمعازف جميع آلات الله. يدخل في ذلك بقى الطبل ويدخل في ذلك البربط اللي هو العود أو كذا ويدخل في هذا الكوبة وهو الطبل أيضا ويدخل في هذا الموسيقى ويدخل في هذا كل بقى الآلات الموجودة التي ما سمع عنها الأوائل والتي استحدثت فهذا كله داخل في هذا المعنى. نعم.
وأوضح منه قول الذهبي في السير المعازف
عندنا صوت محرم وصوت المغنية وعندنا معازف محرمة وهي آلة له فهذه محرمة وهذه محرمة. نعم.
وأوضح منه قول الذهبي في السير المعازف اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطنبور والشبابة والصنوج ونحوه في كتابه تذكرة الحفاظ. قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل الثالث الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شيئا من الأحاديث المتقدمة. قال قلت سبق أن رددت على ابن حزم وغيره من الطاعنين في الأحاديث الصحيحة في المقدمة وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة. والذي أريد بيانه الآن أن أحاديث التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما ضعفه منها وهو مخطئ، الثاني ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون بعض، ولو وقف عليها وثبتت عنده لأخذ به فهو معذور خلافا لمقلديه.
وهذه قاعدة، قد يعذر العالم ولا يعذر المقلد. ليه؟ لأن العالم ما وصله العلم والمقلد وصله العلم، ولكنه بقي الدليل عنده قال فلان، ولو فلان هذا وصله العلم لا رجع إلى السنة، فلا عذر للمقلد، فقد يعذر. ولهذا الإلحاقات يا أخواني، إذا بدعتني بدع الشافعي، ليه وندك الشافعي؟ خلي بالكم الإلحاقات هذه اللي هي أكبر شبهة عند الحزبيين، أكبر شبهة عند الحزبيين. يعني مثلا يقول لك مثلا أنت جعلتنا تكفيريين لأننا مثلا نرى أن الحاكم غير من الله كافرا وكذا، تم بعض العلم في مثل فلان حكم بأن الحكم غير من الله وأنه لو حكم بكذا وكذا يكون كافرا، يبقى أنت بدعني بدع هذا. زي بعضهم لقيته في الحرم ومن طلبة العلم المزعومين على يدي أمثال هؤلاء الحزبيين أيضا الكبار، فيقول مثلا في سيد قطب كذا، خلاص يا أخي تريد أن تبدع فلان أنه يسمع سيد قطب، خلاص بدع الشيخ بكر أبو زيد، يعني يعطيك إلزامات، يعني تريد أن تبدع هذا بدع ذاك. وفرق بين من وصله علم وبين من لم يصله العلم، بين من بنى اجتهاده على دليل ظنه صحيحا وهو ضعيف، ظنه مؤولا بكذا وهو ليس كذلك، وبين التابع الذي ظهر له الحق، التابع الذي ظهر الحق ولا يرجع إلى الحق هذا غير معذور، ولا يلحق بمن تعبد الله عز وجل بالوصول إلى الحق ولكن أخطأه. فرق بين هذا وذاك كبير. بهذا يرد على هذه الشبهة، يرد على الشبهة اللي هي الإلحاقات، ما لك دخل بالإلحاقات، أنت الآن محاكم إلى النصوص، لست محاكما إلى أشخاص. لو جئنا نحكمك إلى الشافعي فقل أنك الشافعي، ما نحكمك إلى أشخاص، نحكمك إلى ماذا؟ إلى أدلة. أين أنت من الأدلة؟ حتى في الجرح والتعديل، ولذا قال بعض يقول العلماء ولو وصل أحمد كذا وكذا لا قال مثل كذا، وهنا الشيخ يقول في القسم الثاني ما لم يقف عليه منه أو وقف على بعض طرقها دون بعض، ولو وقف عليها وثبتت عنده لأخذ به. ليه؟ لأن العالم يقول، كل عالم سلفي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي يقول هذا، مالك يقول هذا، أحمد يقول هذا، أبو حنيفة يقول هذا. فإذا وصلك أنت الحديث فلا ينبغي أن تبقى متمسكا بقول إمامك وتقول هذا قول الشافعي. زي واحد بيتصل، سبحان الله بعض الناس عجيبة يا أخواني في الاستدلال، بيتصل يا إسلام، هذا من إيطاليا اللي اتصل أمس، إمام يعني في إيطاليا وكذا، المهم عندهم بيشتروا سيارات عن طريق البنك، فيقول الإخوان المسلمون عندنا، هم طبعا وراء كل شر دائما منزلين فتوى عندهم ان يجوز الشراء من البنك وكذا وكذا بالربا، يقولون يباح الربا مع غير المسلمين، ويستدلون بكلام لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فقلت أبو حنيفة يبيح هذا؟ قال نعم يبيح هذا. قال أنا رجعت الكلام وجدت هذا الكلام نص، قلت له هذا نص الكلام، نص الكلام لأبو حنيفة رحمه الله تعالى يتكلم في هذا مع الحربيين، مع الحربيين، أما المعاهد وكذا يقول لا، لكن مع الحربيين يقول يجوز التعامل معه بكذا وكذا. وخالفه ذلك أبو يوسف وغيره، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يجنبه الصواب في ذلك. ومع ذلك حجة أبو حنيفة في هذا أثر عن مكحول، وهذا مرسل. والثاني أن نظر أبو حنيفة في هذا أن هؤلاء الحربيين ما لهم مباح أصلا، فكأنه يقول يعني إذا حصلت بأي طريقة خذه، لأن الملك أصلا مال الحرب هذا مباح، مال الحرب، إذا لا تصلح الفتوى في واقعهم. ليه؟ لأنهم ليسوا أهل حرب، إنما هم معاهدون، روى عن القوم الذين هم عندهم هؤلاء معاهدون كفار نعم لكن ليسوا أهل حرب. يبقى أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيح هذا مع عموم الكفار، لا يبيح هذا مع عموم الكفار، لكن مع المحارب، لأن المحارب هذا مباح المال، كأنه يعني كأنه يرى هذا أو اعتمد على أثر مكحول وظن صحة الأثر وليس كذلك. لكن أنت تعلم أن هذا الربا محرم، هذا الربا محرم. فالشاهد من هذا أن بعض الناس يستدل ويبحث، إذا احتاج لمثالة ذهب إلى أبي حنيفة، ولو خالف أبا حنيفة علماء المسلمين لأن صار يبحث عما يوافقه لا يبحث عن الحق. الآن عرفت أن هذا قول أبي حنيفة، الآن عرفت أن هذا قول الأوزاعي، الآن عرفت أن هذا قول الليث، الآن وتركت قول الجماهير، وآه لو كان القول الآخر هو الذي تريد أن ترجح لقلت هذا قول الجماهير ولم يخالف هذا إلا أبو حنيفة رحمه الله وليس معه دليل ودليله ضعيف وكذا وهكذا. فهؤلاء يناقشون الأسانيد إذا أرادوا أن يضعفوا حديثا، مثل ما فعل يوسف القرضاوي لما أراد أن يضعف حديث حذيفة ابن اليمان، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، صار على قناة الجزيرة تكلم في الجرح والتعديل ويضعف الحديث والدارقطني، يقول هذا الذي لا يبالي أصلا من أي جهة جاءه الذي يريده، جاء بقول شاذ عند المالكية ولا عند الأحناف قول ليس لي مالك ولا لي بحنيفة، يأتي به ويضعه طالما أن هذا يؤيد اعتقاده فيدلل على اعتقاده بإباحتها. فإذا أردتهم علماء حديث وجدتهم، إذا أردتهم فقهاء وجدتهم، إذا أردت أن تراهم أصحاب لغة رأيتهم، إذا أراد هذا يعتقد ثم يستدل. نعم. إذا التابع لا عذر له إذا ضر له الحق، وليس يغفر له بسبب أنه قلد عالما. لم تعد الآن مقلدا، ظهر لك الحق الآن، ظهر لك الحق الآن، يبقى ينبغي عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. يعني مثلا بقى الإلحاقات بدعتونها، زي اللي بقول لك إيه واحد قرأت قريبا بتبدعوا بسحق الحويني، طيب يلا بدعوا بقى ايه، بدعوا من يخلطوا من كذا، يلا بدعوا عبد المحسن العباد او زاروا الحويني وكذا وكذا، يلا بدعوا. سبحان الله، شوف الالزامات. وهل علم هذا الشيخ العباد، علم ما عند الحويني؟ قد لا يعلم الانسان ما عند فلان او ما عند علان، وما يدريك ايضا انه قد ولو علم عند انه نصح وانه وانه وانه. ولهذا دائما هم يلتقطون هذا، تعال يا سيدي، كان النبي بيقول ايه لما ذهب وزار المفتي، واي واحد فيكم يستعني يزور المفتي، اي واحد راح الافتاء تستعني يزور المفتي، كان بيقول ايه، ايوه اوصل مع الفوزان بس هم كانوا يقولون ايه، ما ادري ايه في مصر، من اهل مصر يلقى يعني، كانه مثلا يعني الرجل العظيم من اهل مصر يلقى الرجل العظيم من اهل المملكه، بس كانت في سياق اخر، في سياق اخر. ولهذا يلتقطون بقى الحويني مع المفتي، الحويني عند العباد، وما الإشكال في ذلك؟ اكشفوا لنا، بينوا، سألوا العلماء هذا، سأل المفتي عن أفعال الحويني، وسأل العباد عن أفعال الحويني، وانظر ماذا سيأتيك من الجواب. لكن الدين ما يعرف المحاباة، الدين ما يعرف المحاباة. كانوا يحابون الكرابيسي لما دافع عن الحسن بن صالح، ما حابوا الكرابيسي. لكن دي الزمات دائما يلجأ إليها الجهال، الجهال. الآن أنت بترد على فلان وكنت معه الأمس، وماذا لو كنت معه ليلا، وماذا لو كنت معه الآن وأرد عليه، إيه الإشكالية في هذا مثلا؟ يعني فلان هوت يلا بدع بكر أبو زيد، بدع العباد، بدع كذا. طب وهل وصلهم ما وصل فلان أو علان ممن بدعهم؟ هل وصلهم ما وصلهم؟ ولو وصلهم ما وصل الآخرين لبدعهم كذا. فإذا كل يؤخذ من قوله ويرد، فلا عذر للتابع إذا بان له الحق. هذه قاعدة إخواني مهمة جدا، فاترك الإلزامات واترك هذه الإلحاقات، وإذا بلغك الدليل فقل به. زي التزكية كده، يقول لك فلان احتم البدعوت، زكاه علماء الأمة، زكاه علماء الأمة يوم أن لم يكن عنده بدعة فصار عنده بدعة. أما تدري أن الإنسان لو أتى بناقض يحبط الإسلام، ولو كان من أعبد الناس وأعلم الناس لحبط عمله؟ الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عمله، وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فلك حبط عمله. إيه يعني أنت الآن على الإسلام يحكم عليك بالردة وأنت ما عندك ناقض؟ لكن لو أتيت بناقض وتوافرت الشروط وانتفت الموانع يحكم عليك بالردة ولا يقال لا يحكم عليه بالردة لأنه مسلم؟ لا يحكم عليه بردة لأنه أتى الناقض وتوفرت الشروط واندفت الموانع. ما في حصانات الآن دمك معصوم، بعد قليل ستقطع رقبتك بالسيف. ليه؟ لأنك قتلت مسلما. لا يحل دم امرئ مسلم بإطلاق إلا بإحدى ثلاث، يبقى نفسك معصومة لكن إن استوجبت حدا أقيم عليك الحد. رجل نجلده وهو لم يزني أبدا، لكن لما يزني نجلده، وطارة نرجمه لما أتى بالموجب، نرجم الغامدية قبل زناه، نرجم ماعزا قبل زناه، لكن لما زنى الغامدية، زنت الغامدية وزنى ماعز، المرأة المخزومية لما سرقت ما قبل النبي فيها الشفاعة، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لسرقت يده. الإشكال يا أخواني من الأخطاء الخطيرة جدا عند من يطلب العلم على نفسه ومن كتابه، أن بعض الناس يظن أن علم الجرح والتعديل منفصل بقواعده عن قاعدة العلم بصفة عامة، وكلها قواعد مبناها على قاعدة واحدة في توافر الشروط وانتفاء الموانع في إسقاط الحكم على المعين، أو وحصول الأدلة على أن هذا الفعل بدعة وأن هذا الفعل يحذر من صاحبه. نعم، من الإيه؟ المسجد الجامع الأوروبي وإيه؟
للبحوث العلمية والإسلام. طبعا مجمعين أسماء، وطبعا نحن على رأسهم الفرضاوي، شراء البيوت والسيارات، يعني شراء البيوت وقال القرضاوي على الأخلاق اللي يقول عنه أنه قد بيع، يعني المسلم لا ينبغي له أن يدفع إيجار للكافر، لذلك يشتري بيت بالقرض الربوي حتى يكون مالك للبيت فلا يدفع له بيت.
طب لماذا لا يدفع الإيجار للكافر؟ طب ولماذا لا يدفع الكافر؟ إذا كان كافر هذا معاهد، أنا رايح إلى هسكن في إيطاليا، إيطاليا لماذا لا أدفع للكافر أجرة بيتي؟ يعني سكنت عند إيطالي ما أدفع له؟ ما أسماء الرنانة، مسجد الجامع الأوروبي ما للبحوث العلمية والإفساء والدعوة والإرشاد. نعم.
قال ولا سيما وقد عقب على ما ضعف منها بقوله حالفا غير حانث إن شاء الله، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به، هذا هو الذي نظنه فيه والله حسيبه. وأما المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة وتبينت لهم المحجة فلا عذر لهم ولا كرامة، بل مثلهم كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون الجن فأسلم هؤلاء واستمر أولئك في عبادتهم وضلالهم.
كما أسلم الجن وأولئك ما زالوا يعبدونه. نعم،
كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الثالث ما ضعفه منها ولم يبدو لنا اعتراض عليه فلا شأن لنا به، فسيكون ردي عليه إذن في القسم الأول والثاني. فأقول وبالله التوفيق، القسم الأول انتقد منه ابن حزم حديثين من الستة، الأول منها والثالث. أما الحديث الأول فقد ذكرت له فيما تقدم طريقين إلى عبد الرحمن بن غن عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، الأولى من طريق البخاري قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد بسنده عن عبد الرحمن بن غن من الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعله ابن حزم بعلتين، الانقطاع بين البخاري وهشام، والأخرى جهالة الصحابي الأشعري فقال في المحلى وهو آخر أحاديث الباب عنده، وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه فموضوع كذا قال. ولا يخفى على طلاب العلم فضلا عن العلماء ما فيه من التنطع والمبالغة، فإن الانقطاع لو صح لا يلزم منه الحكم على المتن بالوضع، لا سيما وقد جاء موصولا من طريق أخرى عنده. وثالثة عندنا كما تقدم ويأتي، ومع ذلك كله أغمض القرضاوي والغزالي ومن تبعهما أعينهم عن ذلك كله وقلدوه كما تقدم. أكان ذلك عن جهل؟
ولو كان لهم رأي في أن الغناء حرام لرأيت كيف الرد على ابن حزم، لو أراد تحريم الغناء لرأيت كيف الرد على ابن حزم. نعم، وأن هذا يضعف حديث البخاري وأن البخاري وهكذا، لكن إذا أرادوا التضعيف والله لو في البخاري. هذا الغزالي الذي اعترض على البخاري ومسلم، بل يقول هذا ما عند البخاري وهذا ما عند مسلم، فأروني من نصدق، ويطعن في سادات الأمة المحدثين ويعتبرهم ببغاوات يرددون ألفاظا لا يعون معناها. نعم،
أكان ذلك عن جهل منهما أم عن هوى؟
تمام،
والعياذ بالله تعالى.
تمام، أكان هذا عن جهل منهما أم عن هوى؟ نعم.
وقوله وصدقة ابن خالد خطأ لعله سبق قلم منه، والصواب وهشام بن عمار كما سبق في الرد على الغزالي، وقال في رسالته ولم يورده البخاري مسندا، وإنما قال فيه قال هشام بن عمار، ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يدرى أبو عامر هذا. أما الجواب عن الانقطاع فقد سبق بيانه مفصلا في غير ما مناسبة، فانظر مثلا كذا. ولكن من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما قاله الحفاظ والنقاد رادا على ابن حزم إعلاله المذكور، ليزداد القراء علما بمبلغ ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقليده تقليدا أعمى مقرونا باتباع الهوى. فأقول قال العلامة ابن القيم رحمه الله،
الشيخ يعني صاحب قضية الحقيقة، نفس موجود في كل حرف يكتبه رحمه الله. نعم،
قال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي تهذيب السنن،
هذا إذا أخطأ الشيخ الألباني في مسألة في أي باب، في باب عقيدة، في باب عبادة، في باب حديث، في باب كذا، هو نفسه يعلمك هذا، فرق بين التابع والمتبوع، قد يخطئ الشيخ الألباني، فلا تبقى مقلدا للشيخ الألباني مع وضوح الخطأ، ولا تلزم بإلزمتها هذا طعن في الشيخ الألباني وهذا، أنت الذي تضع في نفسك، ولو سمعك الألباني لرد عليك ولا شكر من نبه على الخطأ طالما أن التنبيه في محله. نعم،
قال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي تهذيب السنن مع شيء من الدمج بينهما والتلخيص، ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحته الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به، وهذا القدح باطل من وجوه، أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام اتفاقا. الثاني أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنده أنه حدث به،
خصوصا وإذا عرفنا شرط البخاري أصلا. نعم،
وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. الثالث أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك، فالحديث صحيح بلا ريب. الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان فقد جزم وقطع بإضافته إليه، وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام فهو صحيح عنده. الخامس أن لو ضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره،
يعني لو افترضنا حتى ضربنا عن هذا صفحا عن رواية البخاري، فخذ هذا الحديث نفسه، ألم يرد موصولا؟ ولا أنت مصر أنت تذكر فقط موضع البخاري حتى تصل منه إلى أن الحديث هذا منقطع والبخاري لم يسمع عن ابن عمار أو تقول ذكره بهذا السياق وكذا وكذا. طب انظر إلى هذا الحديث في نفسه، لو لم يذكر البخاري أصلا في صحيحه فما حكمك عليه؟ إن صح فالحديث صحيح، وليس باللازم أن يكون هذا الصحيح عند البخاري، لازم يعني يكون حديث صحيح عند البخاري أو عند مسلم، المهم صح الحديث ولا ما صح. نعم.
ثم ذكر حديث بشر بن بكر المتقدم من رواية الإسماعيلي وفيها لفظة المعازف التي أنكر وجودها حسان المضاعف، وذكر نحوه ابن الصلاح من قبل في مقدمة علوم الحديث وقال: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. وتلاه الحافظ ابن حجر في الفتح وأبان فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق، ثم قال: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه، لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال. ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب تغليق التعليق، وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي قال: ثم ساق إسناده وأتبعه بإسناد أبي داود، وقد تقدم ذكرهما مع روايات أخرى عن جماعة من الثقات قالوا: حدثنا هشام بن عمار، فانظر صفحة كذا. ثم وقفت على قاعدة حديثية لابن حزم يلتقي فيها مع ما تقدم عن أئمة الحديث أن تعليق البخاري المذكور في حكم الإسناد المتصل بين البخاري وشيخه هشام بن عمار، فقال في أصول الأحكام: وأما المدلس فينقسم قسمين، أحدهما حافظ عدل ربما أرسل حديثه وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة والفتية أو المناظرة فلم يذكر له سندا، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض، فهذا لا يضر سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة، لكننا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك، وسواء قال أخبرنا فلان أو قال عن فلان أو قال فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إرادا غير مسند. فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته. قال الشيخ الألباني:
هذا انتقاء طيب من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، يرد به على ابن حزم، فابن حزم يرد على ابن حزم، يعني بهذه القاعدة ابن حزم يرد مع ابن حزم، لأنه جعل القسم الأول من المدلسين تدليس ليه الحافظ العدل الذي يتصرف في سياقه، فربما صلح حديثه وربما أسنده ربما حدث به على سبيل المذاكرة الفتح المنظرة فلم يطلع سندا، ربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض، المهم أيا كان فهذا لا يضر سائر رواياته شيئا، وهذا الذي حصل. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فهذا نص منه فيما ذكر صريح يوجب الأخذ بقول البخاري قال هشام، وأنه كقوله
قال مثل ما أن يقول أخبرنا فلان أو قال عن فلان أو قال فلان عن فلان. طيب هذا عن هشام ابن عمار. نعم.
وأنه كقوله أخبرنا هشام، فسقط بذلك إعلاله إياه بالانقطاع، وثبت بالتالي أن مقلدي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والله المستعان. وبهذا ينتهي الجواب عن العلة الأولى وهي الانقطاع التي زعمها ابن حزم ومقلدوه وتبين جليا أنها سراب، وبقي الجواب عن العلة الأخرى وهي الشك في اسم الصحابي، فهي شبهة أشد ضعفا عند العلماء. قال الحافظ في الفتح: الشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود. قال الشيخ الألباني:
قلت ماذا قال؟ يقول فيها ايه ابن حزم أصل كلامه؟ يقول: والأخرى جهالة الصحابي الأشعاري، جهالة الصحابي طيب هل هو صحابي ولا غير صحابي؟ هذا اللي ممكن تقول هذا صحابي وغير صحابي، لكن إذا اتفقنا أنه صحابي فمسألة الجهالة به أو تعيين اسمه أو غير ذلك هذا لا يضر، لأنه أيا كان فهو عدل. بل بعض الصحابة اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. نعم.
قال الشيخ: قلت وذلك لأن الراوي عنه، لأن الراوي عنه تصريحه بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ثقة من كبار التابعين، بل قيل بصحبته، فهو من العارفين بصحبة محدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد أكد ذلك بقوله: والله ما كذبني. فلا يضرنا بعد ذلك شكه وتردده ما دام أنه أخبرنا بصحبته. وإن مما يؤيد هذا قول ابن حزم في فصل صفة من يلزم قبول نقله الأخبار من كتابه الإحكام في أصول الأحكام، فالفقيه العدل مقبول في كل شيء. قال الشيخ: قلت وليس يخفى على أحد أن من هذه الكلية قول التابعي الثقة: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه كما هنا. فاشتراط ابن حزم تسمية الصحابي كما يدل عليه إعلاله هذا وصرح بذلك في مكان آخر من الإحكام، فهو مع منافاته لعموم قوله المذكور وعليه علماء الحديث، فهو مما لا دليل عليه. على أن الإمام البخاري قد رجح كما قدمنا أنه أبو مالك الأشعري، وهو صحابي معروف وإليه مال الحافظ، فقال بعد أن ذكر ترجيح الإمام على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث، فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد، وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور.
يا سبحان الله، إذا كان الجهل بالصحابي لا يضر، كيف التردد في اسمه؟ يعني قال عن أحد أصحاب رسول الله فلا يضر هذا، فكيف بمن تردد في اسمه؟ نعم.
قال الشيخ: قلت حتى عند ابن حزم، فقد رأيته احتج في الإحكام بسند فيه معاوية بن صالح المتقدم عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الرحمن بن غن قال: أنبأنا أبو مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا تناقض منه، لأنه ضعف معاوية هذا وجهل شيخه كما يأتي. وقال الحافظ أيضا في تغليق التعليق بعد أن ساق طرق الحديث الثلاثة عن عبد الرحمن بن غن: وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن فيه، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد
وبالاختلاف. هشام بن عمار، هشام عن صدق وليس البخاري عن صدق. نعم.
وبالاختلاف في اسم أبي مالك، وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات. وأما الاختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول. هذا ويبدو لي أن هذه العلة لما لم يجد المغرم بتضعيف الأحاديث الصحيحة مجالا للتشبث بها لوضوح بطلانها اختلق من عنده علة أخرى هي عند العلماء أبطل منها، وهي أن عطية بن قيس الذي احتج به مسلم ووثقه غير مجهول
ووثقه غيره مجهول،
وهي دعوى كاذبة لم يقل بها أحد قبله كما تقدم بيانه، فلا داعي للإعادة. لكن في التنبيه عليها هنا فائدة، وقد كنت ذكرت للحديث طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن غن، أحدهما طريق معاوية بن صالح التي ذكرتها آنفا، فأعله ابن حزم بقوله في رسالته: معاوية بن صالح ضعيف ومالك بن أبي مريم لا يدرى من هو، وأعله في المحلى بمعاوية فقط، وهذا الإعلال من جنف ابن حزم، فقد وثقه جماعة من المتقدمين منهم الإمام أحمد، وما أطلق الضعف عليه أحد من الحفاظ المعروفين، وقال فيه الحافظ ملخصا أقوال ملخصا أقوال الأئمة فيه صدوق له أوهام. وقال الذهبي في الكاشف صدوق إمام، ووصفه في سير أعلام النبلاء الإمام الحافظ الثقة قاضي الأندلس، وساق له حديثا بإسناده وقال هذا حديث صالح الإسناد، وقد احتج به مسلم. فحديث المعازف هذا صالح لولا جهالة مالك بن أبي مريم، لكنه في المتابعة مقبول، لا سيما وقد رجح البخاري روايته على رواية هشام بن عمار كما تقدم، واحتج به ابن حزم في تحريم الخمر كما ذكرت قريبا. وقال ابن تيمية في إبطال التحليل طبعة الكردي إسناد حسن، فإن حاتم بن حريث شيخ ومالك بن أبي مريم من قدماء الشاميين. وقبل الانتقال إلى الحديث الآخر الذي ضعفه ابن حزم من هذا القسم الأول، أرى أنه من المهم أن أختم الكلام على هذا الحديث الأول بالتذكير بمن صححه من الأئمة الحفاظ على مر العصور: البخاري ابن حبان، الإسماعيلي ابن الصلاح، النووي ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير العسقلاني، ابن الوزير الصنعاني، السخاوي، الأمير الصنعاني. انظر كتاب الجديد ضعيف الأدب المفرد في أسماء الرد على ابن عبد المنان في المقدمة إلى غير هؤلاء ممن لا يحضرني. فهذا يدخل في عقل، فهل يدخل في عقل مسلم أن يكون المخالفون كابن حزم ومن جرى خلفه وليس فيهم مختص في علم الحديث، هل يعقل أن يكون هؤلاء على صواب وأولئك الأئمة على خطأ؟
هم هؤلاء أخذوا كلام ابن حزم وقدوا حجة، يلا بركة ابن حزم يضع حديث المعازف وما في حديث يدل على تحريم الغناء، مثل ما أخذ الناس أيضا كلام الشيخ الألباني في مسألة الحجاب وعدم وجوب تغطية الوجه، فصاروا أيضا صار الشيخ الألباني في نظر هؤلاء كابن حزم في نظر هؤلاء. المهم أنك تتكئ على عالم، فاتكأوا على ابن حزم في الأغاني واتكأوا على الشيخ الألباني في الحجاب الشرعي وهكذا، أخذوا من هذا وأخذوا من هذا وأخذوا من ذاك، وفي النهاية صارت كل هذه الأشياء مباحة عندهم بدعوى اتباع العلماء. حجاب التواجب قال الشيخ الألباني، الغناء ليس حراما قال ابن حزم. نعم والحجاب الشرعي يعني اللي هو تغطية الوجه، اللي هو تغطية الوجه. نعم.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما الحديث الآخر الذي ضعفه ابن حزم من الأحاديث الستة المتقدمة فهو الحديث الثالث منها، فقد أعله بجهالة تابعيه قيس بن حبتر النهشلي، وهذا من ضيق عطنه وقلة معرفته، فقد وثقه جمع من المتقدمين والمتأخرين وروى عنه جماعة كما بينت هناك، فمثله لا يكون مجهولا. ولا غرابة في جهل ابن حزم إياه، فقد جهل جماعة من الحفاظ هم في الشهرة كالشمس في رابعة النهار ثقة وحفظا، منهم الإمام الترمذي صاحب السنن. قال الحافظ في ترجمته من التهذيب بعد أن حكى توثيقه عن ابن،
والصحيح أنه جامع الترمذي. نعم هذا أصح من السنن.
قال الحافظ في ترجمته من التهذيب بعد أن حكى توثيقه عن ابن حبان والخليلي. وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائد من الإيصال: محمد بن عيسى بن سورة مجهول، ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم. والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه فيه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه. قال الشيخ الألباني: قلت ولذلك فلا يؤخذ من أحكامه إلا ما وافق فيها الأئمة المشهورين ممن كان قبله أو على الأقل لم يخالفهم فيها.
يعني حتى ابن حزم في الحديث تنبه له في الفقه والأحكام، فإن له الشذوذات في هذا الباب أيضا في الأحاديث، فإن له أيضا الجهالات التي لا تليق بمن ينظر في هذا، فتره يحكم على الترمذي رحمه الله تعالى بأنه مجهول، فيقول محمد بن عيسى بن ثورة مجهول. نعم.
وبهذا ينتهي الكلام على الحديثين اللذين ضعفهما ابن حزم من القسم الأول من الأحاديث الستة الصحيحة مع بيان خطئه فيهما. والآن نتكلم على القسم الثاني منها، وهو ما لم يقف عليه منها أو وقف على بعض طرقها دون بعض، ويدخل في هذا كل ما عدا الحديثين المذكورين مع شيء من التفصيل. فأقول: الحديث الثاني منها، صرح ابن حزم عقبه بقوله كما تقدم: لا يدرى من رواه، مع أنه قد رواه أكثر من 10 من الحفاظ المشهورين.
يعني إذا سخني مهم جدا تتبع العلماء، وهم جدا الخبرة بكلام أهل العلم في هؤلاء، حتى تعلم طريقة ابن حزم في التصحيح والتضعيف، طريقة ابن حزم في الاستدلال، هذا مهم جدا. يقول لا يدرى من رواه، والشيخ الباني يقول معناه قد رواه أكثر من 10 من الحفاظ المشهورين في مصنفاته. نعم.
من حديث أنس
يعني
وعبد الرحمن،
يعني رواه أكثر من 10 ومع ذلك أقول لا يدرى من رواه، إذن أنت لا تدري في هذا الباب شيئا. نعم.
من حديث أنس وعبد الرحمن بن عوف كما تقدم تخريجه مفصلا، وذلك مما ينادي ابن حزم به على نفسه بقلة اطلاعه على الأحاديث المسندة.
نعم.
ومع ذلك
مثل ما قال فأبي عيسى الترمذي قال الحافظ في ترجمتي من التهذيب بعد أن حكى توثيق عن ابن حبان يقول: وأما أبو محمد بن حزم أنه ندع نفسه بعدم الاطلاع. نعم. وهنا الشيخ ابن يقول ندع نفسه بقلة الاطلاع على حديث المسند، ومع ذلك اغتر به الشيخ الغزالي فقلد،
وزاد على ذلك ضغطا على إباله أن أساء فهم كلام ابن حزم كما تقدم أو أنه حرفه.
نعم.
والحديث الثالث لم يرده،
هذا زي الرضوان لما أخذ كلامه في حصر الأسماء في 99، ثم بعد ذلك ما أعجبه كلام ابن حزم أو لم يلتزم حتى قاعدة ابن حزم هذا، فزاد 99 أخرى. نعم.
والحديث الثالث لم يرده، وإن كان أورده في مكان آخر من محلاه، وأعله بجهالة قيس بن حبطر وهو مخطئ كما صار.
وأنا ما يقرأ الحقيقة في كتب ابن حزم إلا عالم طالب علم متقدم، لا تفتح كتب ابن حزم حتى يستوي عودك، طالب علم متقدم لا تفتح، فإن ابن حزم له أسلوب يستدرجه تعظيم السنة وتعظيم الآثار وكذا وكذا وكذا، لكن على طريقته هو، على طريقته هو يقول هذا، العلماء يقول هذا كلام أهل اختصاص وأهل علم في استدلال بأحكام وكذا، يحكم عليه شيخ الإسلام بهذا، يقول شذوذاته ويقول كذا وكذا إلى آخره، في الجانب الحديث يحكم عليه أهل الاختصاص بهذا، في الجانب العقدي رجل يميل إلى مذهب الجهمية، إنما ما وفق فيه النصوص وكذا فرجل له قوة في عرض المسألة إذا كان فيها النصوص واضحة. نعم. فانتبه بارك الله فيك، ابن حزم كن معه في غاية الحزم، ولا تقرأ له إلا إذا كنت صاحب حزم. نعم. نعم. إيه. نعم. وبعدين لكل فن أهله وأربابه وأساتذة معروفون. نعم. لكن عايز يعني يعرف الناس سريعا يعمد إلى كتبه، ترغب الناس تنادي ده فلان هذا في الأحاديث صحح كذا وهذا على خلاف الجمهور، وفلان هذا في الفقه كذلك، لا ما أدري ما في الأضحية، ما أدري في إيه كذا، في يعني أشياء هي شذوذات يأتي بها ويقول بها ويقول الدليل على ذلك. نعم. اقرأ.
وأما تصحيح أبي محمد بن حزم له فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا الحديث وما هو دونه في الشذوذ والنكارة، فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه. والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه، وهذا بين في كتبه لمن تأمله.
يعني أجمع ما أجمع أهل العلم على ضعفه وصحح، وهو يقول هنا طريقته وتضعيف وكذا، واعتماده على نظرته هو لا حصر كلام العلماء كطريقته أيضا في الاستدلال، يطرق القياس الجلي الواضح بدعوى أن هذا من الآراء وأن هذا الشيء لا دليل عليه، لأنه يهمل القياس ولا يستدل به. نعم.
والحديث الرابع والخامس لم يذكرهما مطلقا، ومثلهما الحديث السادس لم يذكره مع أكثر شواهده، وفيها ما هو صحيح لذاته كحديث ربيعة الجرشي رضي الله عنه، ومنها حديث فرقد بسنده الصحيح لغير عن أبي أمامة، لم يذكر من طرقه عنه إلا طريق الحارث بن نبهان المطروق، وكذلك لم يقف على الطريق الثالث في الحديث الأول الذي رواه ابن ذي حماية الثقة، رغم أنف مضاعف الحديث الأحاديث الصحيح.
رغم أنف مضاعف الحديث الصحيح، فعلى يقصد مع عبد المنان أو ابن حزم. نعم. اقرأ.
قال الحافظ ابن حجر عن ابن حزم،
هذا الحافظ ابن حجر ولا
في لسان الميزان،
زاد في الميزان، والحافظ ابن حجر ذكر في
السياق. هذا السياق مين؟
هذا السياق ابن حجر.
يقول
كان واسع الحفظ جدا، إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة. وقال أبو الحسن بن القطان في بيان،
يقول فبعيسى الترمذي مجهول، يقول حافظ إن قال قائل لعله لم يعرف، لعله ما يطلع مصنفات، في أحد ما يطلع عنده ضرائب الحديث وما يطلع على جامع أبي عيسى الترمذي؟ نعم. حديث ماذا ليه؟ طبعا. اي نعم.